بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل حديثنا في الأسس والمنطلقات في صفحة 351 وما بعدها حول المرحلة التي أشير إليها بأنها تسمى في النصوص بمرحلة الاستقرار، واللفظة هي مصطلح لهذا المعنى. مرحلة الاستقرار وهي المرحلة التي يبرز الله سبحانه وتعالى فيها الآيات العظام لظهور الإمام المهدي عليه السلام. وكما تعلمون أن هذا الموضوع من المواضيع الحساسة في ثقافتنا المعاصرة وثقافتنا الماضية وفي فقه التحولات. بالنسبة لدراسة هذا الموضوع لا نتعرض لما تعرض إليه العلماء فيما كتبوه، فما كتبوه فيه الكفاية حول ما يتكلمون به عن الإمام المهدي، بل بعضهم كتب كتابا كاملا ومجلدا حول هذا الموضوع، وتكلموا عن كل شيء ينبغي أن يفهمه الإنسان من خلال الاستقراء، سواء كان الاستقراء النصي أو كان الاستقراء التي كتبه بعض أهل العلم في المذاهب المختلفة والمتنوعة. في فقه التحولات نحن نقتصر على ما هو مهم والذي يعطينا الصورة الأساسية التي من أجلها يأتي الإمام ومن أجلها يجب الالتزام، غير هذا مسائل إضافية لا نضيع فيها أوقاتنا. ومن أراد أن يوسع دائرة الفهم في هذا الجانب فيما كتب، التليد والطارف فيه باب كبير في هذا الجانب، يمكن الإنسان يتابع ذلك لأجل أن يتفهم على بعض الأمور التي تكلم عنه العلماء باختلاف. ولهذا سنجد أن المواضيع الهامة في جوامع العلامات التي ستأتي في هذا العصر المشار إليه تنقسم قسمين: قسم في مرحلة الظهور والامتداد، وقسم في مرحلة الضعف والخفوت. فالإمام المهدي مرحلتين، مرحلة يظهر فيها وينتشر وهي ونسميها بمرحلة الاستقرار، ثم بعد ذلك في أخريات مرحلة الاستقرار يحصل شيء من الضعف كما سيأتي معنا في الشرح. فمن أول العلامات لظهوره أنه يعمل على نشر السنة وإمادة البدعة. اللفظة هذه تستهوي كثير من المسلمين الآن، تستهوي كثير من المسلمين لأنه هو يرغب في أنه يقيم السنة ويميت البدعة. ولكن الإمام المهدي سيجد أناس ربما تكلموا عن السنة وهم في عين البدعة، فيصحح الرؤية للجميع بصرف النظر عن المذهبية، بل يحيي السنة بعموم معانيها بأهدافها الغائية الكاملة، وليس بأهداف مدرسة أو رؤية أو جماعة أو فئة أو فرقة. فهذه كلها تجزئات صنعت في مرحلة معينة وعطت دورها السلبي. الرجل لن يكون سلبيا فوق ما قد حصل من السلبية، سيصنع الإيجابية بكل معانيها، ولذلك سينشر السنة أو يقيم السنة ويميت البدعة. وفي الرواية يقول: لا يوقظ نائما ولا يريق دما. الأسلوب الهادئ الذي ليس فيه هناك إشكال، لأنه لا يريد أن يوقظ فتنة ولا يريق دم في بداية مجيئه ودخوله حتى تستقر الأمور وتستقيم، وهذا مراد الله. فإذا ما استقرت الأمور وظهرت دولة هذه المرحلة الشرعية التي تنبي عن الاستقرار، وبالطبع لها مقدمات مهمة ستأتي معنا فيما يتعلق بشأن أنها تكثر الأمطار وتسيل الأنهار ويعتدل الجو ويبارك الله في الأثمار، لأنها قد انقطعت كل وسائل البيع والشراء والاقتصاد الربوي وكل شيء يدور في عالمنا العربي والإسلامي من هذه الشراكة التي تدور في العالم عن طريق سياسة الاقتصاد الموجود في هذه الحياة. فهناك يحصل تغير ليس فقط في ظهوره، لكن في تغير مكاني وتغير زماني وتغير إنساني وتغير في البيئة والطبيعة، وهذه كلها كما جاءت في الأحاديث ليست مثلا يفهمها الإنسان بفهمه أو باستقرائه. فهو في مرحلة من المراحل أولاً يقيم هذا الأمر المتعلق بالاستقرار، ثم يقاتل على السنة، يعني بمعنى أن هناك يعارضون من المسلمين، يعارضون الرؤية، فكان يقاتل على السنة، يقوم بالدين آخر الزمان كما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا اللفظة، كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه يعطل كل الركام الفقهي المختلف عليه بين المسلمين، ويضع لهم الأصل الأساسي الذي جاء بسيد الأمة، بل يكاد أن يحقق المعنى الذي يقول فيه الكثير لا نريد إلا ما في كلام الله وكلام رسوله، يتحقق على هذه الصفة، لا يتحقق على سبيل المصلحة، ولا يتحقق على سبيل الإقصاء للآخرين، ولكن يتحقق على المعنى الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى في عالم الإنسانية. ثم يملك الدنيا كلها كما ملكها ذو القرنين وسليمان من حيث الامتداد، سواء كان من حيث الامتداد العسكري أو كان من حيث الامتداد للهيبة، للتأثير العام الذي يجعل الله له، فمن امتد إليه بالامتلاك فتلك مجموعة، وفي أماكن أخرى تكون المهادنة، أي بمعنى أنهم يقبلون معه المهادنة والصلح. ثم من علامات ينشر دين الإسلام في الأمة الكافرة مع قطع عقيدة التثليث فيما يبلغ إليه من البلاد، يعني بمعنى أنه حيثما بلغ ينشر دين الإسلام. الأمة الكافرة نماذج من اليهود، من النصارى، من أهل الأوثان، من عبدة النار، من غيرهم في هذا العالم، ممتلئ العالم بنماذج العبادات الكافرة، فحيثما بلغ في هذه الأماكن ينشر دين الإسلام، لأنه يحمل مفهوم السلام، ولأنه يمتلك المقومات التي يقبلها الناس، إما يقبلها بالرضا أو يقبلها بالقوة، وهذا هو الأمر الذي نحن الآن فقدناه في دين الإسلام وفي أمة الإسلام. فيقطع عقيدة التثليث التي جاء بها اليهود والنصارى، وهذا الانقطاع كما قلنا جزئي، يعني بمعنى أنه حيثما بلغ، أما الانقطاع الكامل لهذه الرؤاسة تأتي في عصر الإمام، في عصر عيسى عليه السلام. أيضا من مظاهر ظهوره يحث المال حثيا ويفي بحاجة الشعوب الاقتصادية، أي بمعنى يعيد توزيع الثروة بالعدل والإنصاف. الآن الثروة الموجودة في العالم العربي والإسلامي في حقيقتها هي تكفي العالم، تكفي العالم وتزيد إذا وضعت في عوامل التنمية، إذا وزعت تقسيم عادل على الأمم كل بما يناسبه، لأن الله تعالى جعل في كل بلد ما يكفيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، بمعنى أن كل العالم هذا مليء بالثروات، وأنه لو استغل استغلال سديد وصحيح بعيد عن فوضى السياسة لكانت الناس تعيش في حالة هدوء واستقرار، لأن الله خلقهم لذلك. لكن في مخلوق آخر لا يريد الإنسان يستقر، وهذا الابتلاء الذي كتبه الله على البشر ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأوجد هذه المعايب وأوجد هذه الإشكالات وأوجد السلطة السلبية في الأرض التي تعبث بالثروات وتعبث بالقرارات وتعبث بالشعوب وتعبث بالأمم وتثير الحروب وتثير الفتن، وهذه مدرسة إبليس الشيطانية الأنوية، وهي التي دمرت العالم. أما هذه الطريقة التي يتكلم عنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة الأبوية النبوية الشرعية التي فيها الأمان وفيها السلام، ما تريد للناس إلا الخير، وما خلق الله الإنسان إلا السلام، ومن أجل السلام وفي سبيل السلام. فلكن تجري هذه التعارضات بين مدرسة الإسلام الشرعية وبين مدرسة الشيطان الوضعية، فيحصل التصادم، وكل ما امتد النظام العقلاني الوضعي كل ما امتدت المشكلة في المجتمع وفي العالم. فهو يحث المال، أي بمعنى يوزع المال لأنه ليس له رغبة في الإرصاد، أو ما نسميه في رصد الأموال، لا توجد هناك في عصره بنوك، ولا توجد مصارف، ولا توجد شيء مما يتحدث عنه الآن في هذه التجارة الربوية التي تحرك العالم. ينتهي هذا ويأتي نظام آخر يكون فيه المال يحثى حثيا، إلى حد أن الشعوب في ذلك العصر الذي يأتي فيه هي نفسها ليست لها رغبة في المال، لأنها لم تعد عندها نفس الثقافة ولا نفس الأسواق التي عند زماننا وما نحن نعيشه، فيكون الحاجة للمال أقل من الحاجة للمال اليوم، تكون الأمور فيها أكثر استقرار، المساكن متوفرة، الأطعمة متوفرة، الأسباب المتعلقة إذا أردنا أن نوسع المشهد كالتعليم والصحة متوفرة، فلا هناك شيء يضطر الإنسان يدفع فيه، فلذلك يكون المال فائض، فهو يحصل المال مع وجود المال لدى الناس فيما لهم من نظام اقتصادي إسلامي مهيئ ومرتب. ثم هو من وظائفه يقطع المعاملات الربوية وسياسة الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي. نحن أمامنا في عالمنا المعاصر مدرستين، مدرسة اقتصادية رأسمالية ومدرسة اقتصادية شيوعية اشتراكية، وهذه امتدت في العالم العربي والإسلامي وإلى اليوم تدرس ثقافتها وكتبها وآثارها الفكرية وآثارها العلمية، ويتخرج عليها كثير من أبنائنا في الأفكار الاقتصادية وما شاكلها. إذن هو لما يأتي يقطع هذه المعاملات، يقطع المعاملات الربوية تماما، وأيضا تنقطع السياسة الاقتصاد الرأسمالي الشيوعي. بمعنى ذلك أن حتى الثقافة الفكرية في المدرسة في الجامعة في مواقع التعليم إذا عادها بقيت لابد أن يتغير المنهج، لأجل يصبح العقل الإسلامي عقل إسلامي على الوضع الصحيح في كل شؤونه، كان الاقتصاد، كانت السياسة، كان الاجتماع، كان العقائد، كانت الأمور المتعلقة بكل شؤون الحياة. ثم من وظيفته يوحد آراء الشعوب بالعودة إلى نظام الخلافة. هذه المهمة التي يضعها الإمام المهدي في الأرض، وهي عودة الخلافة. الخلافة هي موقع الفرد الواحد في المجتمع، موقع الفرد الواحد في المجتمع، ثم تكوين ما يساعده من مجلس الشورى أو متعلقاته. لكن هذا الذي يتكون على هذه الصفة يتكون مكتمل الشروط، ولهذا أول ما يفعل يوحد آراء الشعوب بالعودة للنظام الشرعي للخلافة. الكلام عن هذا الموضوع لا يمكن البسط فيه، لأنه لا يعرف إلا إذا مورس على وجه الحقيقة، فهو يعيد الشعوب كلها إلى نظام الخلافة الإسلامية وإنهاء بدعة الحزبية. كل الفكر الحزبي الموجود في الأرض حيثما يصل ينقطع، تنتهي قضية التكتلات والحزبيات والصراعات والبحث عن الحقائب السلطوية وغير ذلك، كل هذا ينتهي، ويأتي بعد ذلك الرجل المناسب في المكان المناسب وفق الحاجة إليه وليس وفق طلبه. ما هو لأجل أنا أصل إلى هنا أدفع كما سماه في علامة الساعة شراء الحكم، وإنما الأصل في ذلك الجدارة، أن يكون الإنسان جدير بأن يكون في هذا الموقع أو في ذلك الموقع، فينهي البدعة الحزبية والتكتل والصراع الطبقي والاعتقادي والطائفي والسياسي وهل المجر. هذا الذي يساعد على إقامة المجتمع المتكامل. إذا انتهت الصراعات التي الآن نراها في واقع الأمة العربية والإسلامية، كانت دينية وكانت دنيوية، هي سبب المشكلة، وهي سياسة الشيطان في الأرض. فإذا انتزعت من عالم الأرض عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي، ولا شك أننا سنرى في ذلك اليوم كثيرا من هذا المعاني الخيرة النيرة التي تجمع قلوب الأمة. أيضا يعيد المسلمين إلى أصول الديانة في أسسها المشتركة بعيد عن كل السلبيات. نحن الآن لما نقرأ كتب الفقه نجد بعض الاختلافات بين الفقهاء، نأتي إلى بعض الدعوات الدينية في العالم العربي والإسلامي، كل واحدة ضد الأخرى. اليوم الإذاعات والتلفزيونات وشبكات التواصل ترينا أكثر من صورة، هذا عالم من هنا وهذا عالم من هنا وهذا عالم من هنا، ثم هذا يقذف الآخر وهذا يشتم الآخر وهذا يكفر الآخر وهذا يبدع الآخر وهذا يشرك الآخر وهذا يسلخ الآخر. هذا المجتمع الذي نحن الآن نعيشه في عالم الفضاء وفي عالم الأرض، كل هذا ينقطع وينتهي، ويأتي بديل عن هذا قواسم مشتركة. قواسم مشتركة، الإنسان له حق في الحياة، كل متدين له حق في الدين، وكل مختلف عليه له علاج، والعمل الذي يدور في الواقع على ما اتفق عليه تقوم به كل شؤون الحياة، وهذا الأمر الذي لا يفرح منه الشيطان. فالشيطان لا يمكن أن يجمع قلوب على هذا المعنى، بل يقف حجر عثرة أمام كل قاسم مشترك حتى يفرق المجموع، بل ويجزئ المجزأ كما ترون الآن في عالمنا العربي والإسلامي. فهذا يذهب بعيد عن الصراع المذهب المسيس بكل صوره وأشكاله. وفي هذا يقول الرواية التي رواها الليث عن طاووس، قال: علامة المهدي أن يكون شديدا على العمال، شديد على العمال أي معنا مراقبا لأعمالهم ووظائفهم، جوادا بالمال، رحيما بالمساكين. حديث إسناده حسن. هذه من وظائف هذا الإمام الذي يشار إليه. قال: حتى إن بعض علماء مرحلته، هذه كلمة العمال يدخل فيها العمال والعلماء لأنهم يؤدون الدور في الخدمة، قال: حتى يظن بعض علماء مرحلته الذي يعاصرونه، يشك في كونه هو المهدي المبشر به، يشك في أن يكون هذا المهدي الذي يسمى المهدي للاستقرار، لما يراه فيه من مخالفة ظاهر الفتوى في المذهب، يجده مخالف للمذهب الذي يعرفه، الحنفي، المالكي، الحنبلي، الزيدي، الإمامي، الشافعي، كل واحد يقرأ كتبه يجد هذا الإمام يخالف النص المذهبي الذي هو عليه، فيشعر أنه هذا ليس هو. لماذا؟ لأن عقول العلماء مربوطة بمذهبها. لو الآن أنا أتكلم بمذهب غير مذهبي وأخاطب الناس به، لقام كل الذين ينتمون لمذهبي من الشافعية وانتقدوني، لأنهم يردين المذهب وليس يردين القرآن والسنة. والمذهب هو فرع، والقرآن والسنة الأصل، ولا بد من الربط بين الفرع وبين الأصل. الاعتراف بالمذهب مهم وأساس في استقرار المجتمع، لكن أن يكون التعصب يبلغ إلى أن الإنسان يعتقد أن المذهب هو الدين، وإنما هو ما عرف من الدين وما طبق في مكان ما في مجموعة ما من أمر الدين، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. أيضا يصحح مفهوم الحريات وحقوق الإنسان، تتغير المفاهيم التي نسمعها ونعيشها من مفهوم الحريات، حرية المرأة، حرية الطفل، حرية التجارة وإلى غير ذلك، حقوق الإنسان، كل هذا في عصره تتغير بتغير آخر يتناسب مع الدعوة الشرعية الإسلامية العادلة التي يريدها الله في الأرض، ويعيدها إلى موقعها الصحيح من مبادئ الإسلام السمحة، ويقطع التدخلات الثقافية المنحرفة بكافة نماذجها، كل التدخلات سواء كانت تربوية أو كانت إعلامية أو كانت ثقافية أو كانت سياحية، كل هذه تنتهي وتبقى في أهلها، لكن كونها تكتسح العالم العربي والإسلامي هذا الأمر الذي يكون في عصره بالطبع غير مقبول. ثم ظهور البركة في الطعام والإنتاج الزراعي والحيواني بإقامة ودعم مبدأ الاكتفاء الذاتي، يعني بمعنى أن الأمة الإسلامية ما لها لها، وما يدخل لها من ثرواتها ينفق فيها، فيكون هنا إقامة المبدأ الاكتفاء الذاتي، لا تحتاج إلى استيراد ولا تحتاج كذلك إلى معاوضة، كل يعمل بما في أرضه، وتصحيح العلاقات بين الناس لتسود الرحمة والمحبة والوئام، خصوصا في المرحلة الأولى من استقرار حياته. هذه المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة الاستقرار، وهي أول حياة الإمام المهدي، واختلف أهل العلم في مدة حكم الإمام المهدي وظهوره ونهايته. بعض الأحاديث تشير إلى 7 سنوات، وبعض الأحاديث تشير إلى 40 سنة، فكلا الأمرين زمن. وقد مر معنا في فقه التحولات أن التقدير الزمني ليس لنا، نذكر النص كما هو، التقدير الزمني للمولى سبحانه وتعالى، أراده أن يكون 7 سنوات فليكن، أراده أن يكون 40 سنة فليكن، المهم أن هذه الظاهرة لابد أن تظهر وتأخذ زمنها المحدد لها من عند الله سبحانه وتعالى. فالانشغال بالفرعيات يضيع الأصل، فليكن ما يكن، نتكلم عن هذه المرحلة التي يظهر فيها هذا الإمام ويكون له مثل هذا الأمر. ولهذا يقول أن من علامات ظهوره دخول الإمام المهدي بعد ذلك، بعد أول الاستقرار، في المعارك العسكرية ضد من بقي من جيوش سفيان الثاني حتى يأسره ويقتله بالشام. نرجع مرة أخرى إلى مرحلة السفيانية، مرحلة السفيانية والمرحلة المهدية متداخلة، يظهر الإمام المهدي والسفياني موجود، السفياني يكون بالشام والإمام المهدي يكون في جزيرة العرب في الداخل، ولذلك مباشرة يحصل الاستقرار، تتغير الأوضاع. هنا يبقى الاستنفار بين ذاك الذي كان يسيطر على الواقع وبين هذا الإمام الذي أظهره الله، فتتحرك المعارك العسكرية ضد جيوش سفيان الثاني، قال حتى يأسره ويقتله بالشام. الأمر الأخير مهادنة الروم وطاعة ملوك الأرض للمهدي عدة سنوات، كل العالم يوالي المهدي. قد يقول قال كيف قدرة المهدي على الموالاة؟ هل عنده قنابل ذرية؟ هل عنده صواريخ مثلا عابرة القارات حتى يضغط عليهم؟ نقول كل ذلك ممكن، ليس ذلك خارج عن دائرة التصور، كل ما تتصوره قد يمكن. فوق هذا القدرة الربانية التي تسير هذا الإنسان، لكن لكل قدرة أسباب. فإن كان من أسبابها استخدام ما سمي بالأسلحة عابرة القارات فممكن، إن كان يريد الله تعالى أن يفسدها وتنتهي وتصبح هناك مثلا شؤون بدائية فيمكن. الإشكال في العرب وفي المسلمين وفي الكلام في إضاعة الوقت، إنهم يتحدثون الإمام المهدي أي سلاح بيقاتل به، أي همك أنت من هذا الموضوع، أي يعنيك أنت في هذا الموضوع، أنت الذي يهمك أنك تشارك عندما تعرف، ولا داعي لبقية التفصيلات التي صارت محافل ومجالس وكتب لا تعود على الإسلام والمسلمين بعائد، فليكن ما يكن بأي صفة كانت، لو حتى بيجري الله له الملائكة، فهذا أمر الله، ونحن الذي يجب علينا أن نعرفه كيف ستقوم العدالة في الأرض بصرف النظر عن وسائلها. وهي المرحلة هذه التي تتقوى فيها شوكة الإسلام والمسلمين وتطبق الشريعة الإسلامية في كافة البلاد الإسلامية. وفي هذه المرحلة أيضا تعود تقام الهدنة، تلو الهدنة مع العديد من دول الكفر، ويفتح بيت المقدس ويفصل بين عالم اليهود وعالم المسلمين، وتعود الأمة هيبتها في دول العالم. وهذه كلها إشارات تشير إلى المرحلة الأولى من مراحل الإمام المهدي. ثم تأتي المرحلة الثانية، سنتحدث عنها في فصل مستقل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة في كل حال.